بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: كفارة المجلس. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد، يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة قال: هكذا حدثني السائب ابن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث السائب، هذا حديث صحيح. والقائل: فحدثت هذا الحديث يزيد ابن خصيفة هو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، يزيد بن خصيفة. هو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر إذ يزيد من شيوخه، كما في تهذيب الكمال في ترجمة إسماعيل. الحديث الذي يليه قال الإمام النسائي رحمه الله: في عمل اليوم والليلة أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا خلاد بن سليمان أبو سليمان قال حدثني خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تجلس مجلسا لا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة عنا قال أخبرنا خلاد بن سليمان به. صار مخرجه خلاد. الحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا خلاد ابن سليمان، وهو وقد وثقه علي بن الحسين بن الجنيد كما في تهذيب التهذيب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. هذا حديث حسن، يعني علة الذي عن أبي برزة علة. ذكره ابن أبي حاتم في العلل المجلد الثاني 188، فيه بعد سؤالي عن هذا الحديث بهذا السند قال: عبد الرحمن قلت، ورواه منصور عن فضيل بن عمر عن زياد بن حصين عن أبي العالي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من مراسل أبي العالي الرياحي. قال أبي: حديث منصور أشبه، لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج ابن دينار عن أبي هاشم، وحجاج ليس بالقوي. إلى أن قال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: حديث منصور أشبه، لأن الثوري رواه وهو أحفظهم، انتهى. وذكره وذكر الدارقطني في العلل نحوه، وقال المرسل أصح. ثم قال: ومحمد بن مروان العقيني حدثنا هشام بن حسان حصان أبي العالية قوله ولم يجاوز به أبو حاتم وأبو زرعة، والدارقطني رجح إرساله أنه من مراسيل أبي العالية لأن من رواته سفيان الثوري، ممن أرسله سفيان الثوري، وسفيان وأيضا تابعه غيره. وهو منصور خالف حجاج بن دينار في رفعه، وصار رفع حجاج بن دينار شاذ، والحديث الراجح وقفه الراجح مع أنه من مرسل أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسل أبي العالية الرياحي. انتهى هذا الباب. رجاله رجال الصحيح إلا الحجاج بن دينار وهو حسن الحديث، وقد وهم في هذا الحديث في وصله. وأبو هاشم هو الرماني، وأبو العالية هو الرياحي، حديث أخرجه الدارمي. قال رحمه الله: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن دينار فيه ثلاثة أحاديث: حديث السائب بن يزيد، وحديث عائشة وهو أصحها، وحديث أبي برزة الأسلمي وهو مرسل يذكر في الباب فيعضده غيره، إلا أن مراسيل أبي العالية فيها ضعف. وجاء عن 14 صحابيا أو أكثر جمعهم الحافظ بن حجر في آخر فتح الباري، واستغنى عن هذه كلها بحديث أبي هريرة المتفق عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فجعله بمنزلة كفارة المجلس وختم به صحيحة، لأن هذه وإن كان منها ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه. وكان أصحها ما سمعتم هذه الثلاث الأحاديث، وما عدا ذلك فلم يسلم من الضعف، على أن حديث أبي برزة أيضا كما سمعتم الراجح إرساله. الحاصل أن حديث كفارة المجلس حديث صحيح، سواء كان المجلس مجلس خير أو مجلس شر، حتى ولو كان مجلس من مجالس الذكر ومن مجالس العلم، وفرغ من ذلك المجلس فقال هذا الذكر كان طابعا عليه، كان له طابع على ذلك الخير، بمعنى يختم له يصير كالمختوم عليه بهذا الذكر. وإن كان حصل في ذلك المجلس كلام خطل وزلل يكفره هذا الذكر، فهذا من مكفرات الذنوب. وقد اشتمل هذا على تسبيح الله عز وجل وتنزيهه، وهذا الذي ينبغي قبل الدعاء وقبل الاستغفار، فإن التسبيح والتنزيه لله عز وجل والاستغفار كالتخلية والتحلية، يعني أنه يستغفر من ذنوبه وينزه الله ويقدسه، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بما شاء من الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليدع بحمد الله وحسن الثناء عليه ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. واشتمل أيضا على حمد الله عز وجل على التسبيح والتحميد، واشتمل على كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا أنت، ثم عقب بذلك بالاستغفار والتوبة، وهو حديث دليل أو شاهد لحديث فضالة: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله وحسن الثناء عليه، وذاك صحيح. وفيه أن هذا كان في أواخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما كنت تقوله فيما مضى، فهل هذا بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح إذ كان يتأولها بمثل هذا الاستغفار أم قبله أم كان قبل ذلك؟ لأنه بعد نزول السورة المذكورة أكثر من قول سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك وأمثال ذلك. وفي هذا دلالة على أن المجالس قد يحصل فيها من الذنوب أو من الأخطاء أو يحصل فيها من الخير والتذكير والعلم والنفع والأجور، وأن ذلك كله إذا كان عقبه هذا الذكر العظيم كان أنفع في الحالين. وقليل من يقوم من حلقة العلم يقول هذا الذكر، هل هذا يصدق على خطبة الجمعة؟ كونه إذا جلس أو إذا انتهى من خطبته قال هذا الذكر، لأن الحديث فيه إذا جلس مجلسا، وغالب ما يطلق الجلوس على المقام الذي يبقى فيه الإنسان، ولا نعلم أنهم كانوا يتحرون ذلك. من قاله لا ينكر عليه في بعض الأحوال، وهو أنسب من ذلك الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله أو ذلك القول لعدم ثبوته، لأنه من طريق موسى بن عبيد الربذي وذلك ضعيف، وفيه دلالة على أن الأمور بخواتيمها، فمن ختم مجلسه بخير كان مجلس خير، ومن ختمه بذكر كان طابع خير. وفيه الحرص على أن لا تضيع الأوقات والمجالس في غير طاعة الله، وكان هذا الذكر مما يستغل وتستغل فيه المجالس بالحفاظ عليها بالطاعة. ولا مانع من أن يختم به الإنسان مصنفة إذا جاءت مناسبة لذلك التصنيف كما صنع الإمام البخاري، أو أن يختم به الإنسان محاضرته عند أن يكون هناك مناسبة لاستطراد في مثل ذلك إلى أن يصل إليه، أو حتى ولو لم تكن مناسبة، إنما الكلام المتناسق أولى. كم قرأنا الآن؟ من صحابتها؟ السائب بن يزيد وعائشة وأبو برزة. من الذي استوعب أحاديث الباب؟ الحافظ بن حجر في آخر صحيحه في فتح الباري، يعني في آخر صحيح البخاري شرح صحيح، في آخر شرح صحيح البخاري في فتح الباري. تفضلوا وفقكم الله.